إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 19 من شهر ربيع الأول لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان: من طلب علما فليدقق. هذه الكلمة كلمة من كلمات وحكم ووصايا الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. خرج البيهقي في كتابه المدخل على السنن الكبرى بإسناده عن الشافعي أنه قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يذهب دقيق العلم. هذه كلمة عظيمة لها أبعادها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ويكفيك أن تعلم أن المتكلم بهذه الكلمة هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا الإمام الذي ملأ الدنيا علما وتكاثر الطلاب والمتعلمون في حضور دروسه وحلق علمه، كما بيّن ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير وأعلام النبلاء. ومن جلالة هذا الإمام أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع علمه وسعة اطلاعه وطول باعه في العلم كان يبجل ويثني على الإمام الشافعي، بل ذكر أنه ما كان يترك الدعاء له في كل ليلة رحمه الله تعالى، ووصفه بأنه كالشمس للدنيا في جلالة علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام الشافعي ولد بغزة في السنة 50 بعد 100، وتوفي بمصر في السنة 204 رحمه الله تعالى، يعني أن عمر هذا الإمام عمر قصير ليس بالطويل إذا نظرت إلى ما خلفه من علم كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعمره 54 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي هذا العمر وبهذا العمر القليل قد نفع الأمة إلى يومنا هذا يتناقلون علمه، بل من غزارة علمه ودقته وتمكنه في العلم أن صار له مذهبا، ومذهبه باق من وقت حياتي إلى يومنا هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا الإمام كلمات كثيرة وحكم عظيمة قد ذكر طرفا منها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. ومما ذكر الذهبي عن الإمام الشافعي أن قال: وصنف التصانيف ودون العلم ورد على الأئمة متبعا الأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة. ثم نقل كلمات عظيمة من كلمات هذا الإمام وحكمه رحمه الله تعالى، أذكر لكم طرفا مما ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشافعي: لئن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء، أي من البدع. وقال: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. هذا في تعظيم السنة ونبذ البدعة والهروب من البدع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومع ذلك كثير من المنتسبين إلى مذهبه في الفروع أي في مسائل الفقه هم وللأسف يتقلدون المذهب الأشعري المذهب الكلامي، فقد خالفوا الإمام الشافعي في وصاياه في ترك علم الكلام. بل إن أحد الناس لما تكلم قال إن العلماء ما برعوا إلا بعد أن طال باعهم في علم الكلام، وضرب مثلا بالإمام مالك والإمام الشافعي، وقد كذب عليهم لما سبق ذكره من كلام الإمام الشافعي في ذم علم الكلام رحمه الله تعالى. ويقول وقال قال الإمام أحمد كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده. يقول أحمد، وتأمل كلام الإمام أحمد، يقول وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام، أي لم يشتهي علم الكلام البدعي، إنما همته الفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال يونس قلت للشافعي صاحبنا الليث، الشافعي تعرفون كان أولا بالعراق ثم انتقل إلى مصر، وكان له مذهبان، مذهب قديم في العراق ثم بعد ذلك المذهب الآخر وهو مذهبه في مصر، وكان من علماء مصر المبرزين هو الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول يونس قلت للشافعي صاحبنا الليث يقول لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. قال أي الشافعي قصر أي صاحبكم، لو رأيت يمشي في الهوى لما قبلته. فإذا أئمة السنة لا يغترون بما يجري على أيدي أهل الباطن من خوارق العادات التي قد تكون من الشياطين، بل ينظرون إلى هدي الرجل وتمسكه بالكتاب والسنة. قارن هذا بما لبس به الشيطان على كثيرين أيام قيام الخوارج في التفجير في بلادنا، بلاد التوحيد والسنة السعودية، أعزها الله وجميع بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة. ترى بعضهم يقول إننا نرى صورة هذا الخارجي لما قتل كان مبتسما، وبعضهم يكذب ويقول قد فاحت رائحة المسك منه، هكذا من هذه الكذبات الكثيرات. فيقال لو قدر أن هذا صدق فإن العبرة بطريقة الرجل وتمسكه بالسنة لا بما يجري على يده من خوارق العادات، فإن الدجال يأتي في آخر الزمان وهو الدجال، ومع ذلك تجري على يده من خوارق العادات بأن يقول للسماء أمطري فتمطر. قال الشافعي كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو هذيان. وقال لا يقال لما للأصل ولا كيف، ثم قال الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. فهنا يقرر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الأصل الذي ينبغي الرجوع إليه، وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقال قراءة الحديث خير من صلاة التطوع، وقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال الربيع سمعت الشافعية قال لبعض أصحاب الحديث أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. الشافعي رحمه الله تعالى مع جلالة علمه إلا أنه ما كان مجتهدا في علم الحديث، وكان يقول للعلماء المجتهدين والعارفين بعلم الحديث أخبرون عن الحديث الصحيح سواء كان شاميا أو يمنيا إلى آخر كلامه قال فأقبله. فلذلك كان يقول لعلماء الحديث ومنهم الإمام أحمد أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، لأن علم الحديث علم وسيلة، علم الرواية علم وسيلة، أما علم الدراية وهو معرفة مراد الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو علم غاية، لذا وصف المتفقهين في الدراية بأنهم الأطباء. قال الشافعي وتأمل هذا الكلام العظيم من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه. واسمع إلى ما ختم به هذا الكلام وهي كلمة تكتب بماء الذهب، قال ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد ترى رجل عالما وصاحب علم لكنه لم يصل نفسه بأن يتبذل ويتابع الناس ويسايرهم في أمور دنياهم أو يتتبع سفاسف الأمور، فبعد ذلك تسقط قيمته ومنزلته عند الناس. لذلك قال: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال رحمه الله تعالى، وهذه من الكلمات العظيمات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يطبقها حقا برحمته وأرحم الراحمين، قال: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه شيء. انظر إلى درجة الإخلاص العظيمة. يتمنى الشافعي أن يتناقل الناس العلم وألا ينسبوا إليه هذا العلم، وهذه درجة عالية في الإخلاص. قارن هذا بمعارك كثيرين في الساحة بأن ترى هذا يشنع على هذا لأنه نقل منه علما ولم يعزه إليه إلى آخره. وهذا الإمام الشافعي يود ويتمنى أن يأخذ الناس منه العلم من غير أن ينسبوا هذا العلم إليه، وهذه درجة عالية في الإخلاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. فإذا هذا الإمام الشافعي مع اختلافه مع غيره في المسائل بشرط التي يسوغ الخلاف فيها، لا في مسائل البدع والكلام، فإن كلامه شديد في أهل البدع، حيث أنه قال كما صح عنه وتواتر وذكر هذا الذهبي، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. فإذا كلام الشافعي هذا الذي تقدم مع يونس الصدفي هو في المسائل التي يسوغ الخلاف فيها دون المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها. قال الشافعي: ما نظرت أحدا على الغلبة إلا على الحق عندي، أي لم أناظر أحدا مرة وأنا أريد أن أغلبه وأن أنتصر عليه وأن أكسره، وإنما أردت أن أبين لهم الحق وأن أكون متابعا للحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا إخواني قليل في العباد، فإن أكثر المناظرة والمجادلة قد تبدأ بنية حسنة لكن تنتهي بالمغالبة، وكثير منها من بدايتها تكون بغير نية حسنة. أحسن الله برحمته أن يحسن نياتنا، إنه أرحم الراحمين. وقال: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، لأنه يترك الحق مكابرة. قال: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته. يعني لا يقبل الرجل العلم إلا وأكون مهابا لهذا الرجل. وقال أيضا: ما شبعت. وتأمل هذا وقارنه بواقعنا، يقول رحمه الله تعالى: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة، فأدخلت يدي فتقيأتها، لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله أن يعاملنا برحمته. وقد تكلم الإمام ابن القيم كلاما نفيسا على أثر الشبع على القلوب وكيف أنه سبيل لتقسيتها، ويقول رحمه الله تعالى، وتأملوا هذا الكلام العظيم: أصل العلم التثبت، وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة، وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم، وثمرته الظفر، وأصل العمل التوفيق، وثمرته النجاح، وغاية كل أمر الصدق. تأملوا كل أمر ثم ثمرة هذا، ثم ثمرة هذا الأمر. وقال الشافعي: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. وقال: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. السلامة من الناس هذا لا سبيل إليه. لذا من كلماته رحمه الله تعالى أن رضا الناس غاية لا تدرك، لكن قال: اشتغل بما فيه صلاح لك ونفع لك في دينك ودنياك. وقال رحمه الله تعالى: ضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وضياع الجاهل قلة عقله، وأضيع منهما من واخى من لا عقل له. وقال: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب. فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. وقال أيضا: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله ولي. وقال: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدونني، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فكلامه كثير في هذا الباب، فهو من العلماء الذين أوتوا علما وحكمة وأدبا، وهو رحمه الله تعالى رحمة واسعة ممن يضرب به المثل في باب العبادة، حتى إنه رحمه الله تعالى كان يختم في رمضان 60 ختمة، في النهار ختمة، وفي الليل ختمة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان يقسم الليل أثلاثا: ثلث لمدرسة العلم ومذاكرته، وثلث للنوم، وثلث ينامه رحمه الله تعالى، وثلث لقيامه وتهجده وتعبده وتضرعه وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإمام الشافعي الذي ارتفع صيته وصار إماما يذكر إلى يومنا هذا. وهذا إخواني ليس أمرا سهلا، وإنما والله أعلم لما علمه الله من صدقه وإخلاصه ونفعه للعباد، حيث إنه ميزه من بين كثيرين بأن رفع ذكره وجعله باقيا إلى يومنا هذا. العلم يا إخواني من أجل القرب وأعظم العبادات وأزكاها، حتى إن أبا حنيفة والإمام مالكا والشافعية في قول وأحمد في قول ذهبوا إلى أن أفضل العبادات التطوعية هو عبادة العلم، وذلك يرجع إلى أسباب ذكرها ابن جماعة في كتاب آداب السامع المتكلم، ومن ذلك أن نفع العلم متعد، وأن كل عبادة محتاجة ومفتقرة إلى العلم، بخلاف العلم فليس مفتقرا إلى بقية العبادات. والعلم له فضائل كثيرة بسطها الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، حتى ذكر أكثر من 50 و100 فائدة وفضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع المؤمنون أبصارهم يوم القيامة فيرون أهل العلم قد بلغوا درجة عالية بسبب أنهم كابدوا أنفسهم ودفعوا ملذاتهم في تحصيل العلم تعلما وتعليمه. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول الإمام ابن رجب في شرح لحديث أبي الدرداء: فرق الله وغاير بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما فرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، لما قالت سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فدل هذا على رفع درجة العلم. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليهما والصبر على الأذى فيهما، إنه أرحم الراحمين. ومن كلمات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: في فضل العلم ما ذكره في الشرح على حديث أبي الدرداء قال رحمه الله: وروي عن أبي الدرداء أنه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وعنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. وعن ابن عباس أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. هذا يا إخواني في من يتعبد بالعلم، في من يستشعر أجر العلم، لا يأخذ العلم صنعة ولا منافسة ولا لأمر دنيوي، وإنما يريد لما عند الله من أجر عظيم وثواب كبير، إنه الرحمن الرحيم. وقال ابن رجب: وصح عن أبي موسى، وتأملوا هذا، وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لمجلس أجلسه مع عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عملي سنة. وعن الحسن البصري أنه قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل. وعنه قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فيجعلها في الآخرة. وعنه قال: مداد العلماء ودم الشهداء مجرى واحد. وعنه قال: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. وقال الزهري: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم، من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قيل له: وأي شيء النية فيه؟ ما النية في طلب العلم؟ قال رحمه الله تعالى: يريد الله والدار الآخرة. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد: أيما أحب إليك، أن أصلي بالليل تطوعا أو أن أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. وقال أحمد أيضا: العلم لا يعدله شيء. وقال المعافى ابن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إخواني، هذه الكلمات وقبلها الآيات في فضل العلم ورفيع درجته تحث الإنسان وتدفعه للجد والاجتهاد في تحصيل العلم، فمن لم يكن بدأ حثته وحفزته لأن يجتهد في طلب العلم، فإن كان قد ابتدأ فيه ففترة زادت حماسته في تحصيل العلم، ثم في الثبات عليه حتى يلقى الله سبحانه. ومما يندى له الجبين ويتحسر له القلب أن ترى أقواما قد شقوا ميدان طلب العلم وقطعوا فيه شوطا كبيرا، فما إن تذهب الأيام إلا ويفتر في طلب العلم، فيخالط العامة فيكون عاميا كالعوام. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على تحصيل العلم النافع والعمل بالعمل الصالح، إنه أرحم الراحمين. إخواني، إن من أسباب الضعف هو عدم مجالسة أهل العلم، وعدم مذاكرة العلم، وعدم مراجعة كلام أهل العلم في فضل العلم، سواء بأن يذكروا آيات أو أحاديث أو آثارا عن السلف في الجد والاجتهاد وفي فضل العلم. فالله الله إخواني بأن نجاهد أنفسنا الأمارة بالسوء وأن ندفع الصوارف التي تهبطنا عن تحصيل العلم بأن نشمر السواعد وأن نجتهد الاجتهاد كله في تحصيل العلم. وهذا العلم لا يحصل إلا بأن يتعب الإنسان ويجاهد نفسه في تحصيله. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بين العلم وفضله قال والله عن الإمام مالك أنه قال والله لا يطلب هذا العلم إلا بشيء من الفقر. وقد رأيت شيخنا أبا عبد الرحمن ربيعة الرأي يبيع الخشب التي هي أسقف داره، ورأيت يتتبع زبائن المدينة، وهذا كله لأجل أن يتفرغ في تحصيل العلم. فالله الله يا إخواني إن درجة العلم درجة رفيعة، والدرجة كلما كانت أرفع والمنزلة كلما كانت أزكى، فتحصيلها يكون أشد وأتعب ولا يصبر عليها إلا من وفق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لمصابرة النفس على تحصيل العلم برحمته وهو أرحم الراحمين. وبعد هذا إخواني العلم من حيث الجملة شيئان، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله تعالى في كتابه الرد على البكري، وأيضا ذكر في مجموع الفتاوى بألفاظ أخرى وفي كتابه قاعدة في التوسل والوسيلة، قال العلم شيئان، إما نقل مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مسروق. وصدق رحمه الله تعالى. فالعلم إما نقل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نقل عن أهل العلم، أو أن يكون العلم تحقيقا لما ينقل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم. فهذا هو العلم من حيث الجملة. ثم اعلموا يا إخواني أن العلم ما بين دقيق وجلي، والعلماء كانوا يجلون العلم الدقيق، ومن إجلالهم لهذا العلم الدقيق وغيرتهم عليه أنهم كانوا يتحسرون أن يبذلوا العلم الدقيق لمن ليس أهلا له، كما بين ذلك ابن بطال في شرحه على البخاري، والمناوي في كتابه فيض القدير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب روضة المحبين: ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم، وما لا يدركه فهم السامع أن يذكر له. ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالعالم يغار على علمه أن يبذله لغير أهله أو أن يضعه في غير محله، كما قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تبذلوها لغير أهلها فتظلموها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم إن دقيق العلم ليس على درجة واحدة، بل هو على درجات، ثم هو أيضا نسبي، قد يكون هذا دقيقا عند فلان وقد لا يكون دقيقا عند فلان. لذا إذا قيل إن هذا من دقيق العلم فهذا من حيث الجملة، وقد يتنازع في بعضه. وأريد في هذه العجالة أن أذكر بعض المسائل التي أظنها والله أعلم من دقيق العلم، لعل الله أن ينفعني وإياكم بها وهو أرحم الراحمين. وسأذكر شيئا من دقيق العلم في باب الاعتقاد، وشيئا من دقيق العلم في البدعة، وشيئا من دقيق العلم في أصول الفقه، وشيئا من دقيق العلم في الفقه إذا يسر الله سبحانه وتعالى واتسع الوقت لذلك. أبتدأ بالأهم ألا وهو الاعتقاد، فإنكم تعلمون أن الاعتقاد أهم من الأعمال العملية من حيث الجملة، لأن الاعتقاد هو الأصل وأعمال الجوارح تابعة لهذا الأصل، كما خرج الشيخان من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب هو الملك، والأعضاء هي جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. فإذا أبتدئ بما يتعلق بالاعتقاد، وسيكون ذكري لهذه المسألة أشبه ما يكون بالإشارة. المسألة الأولى: التشبه بالكفار. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم أن التشبه بالكفار محرم، قال: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع في الجملة، ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك. ومن أصلح تلك الأدلة ما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر هذا ابن جرير الطبري والقرطبي والصنعاني وغيرهم، إنما يكون في الأعمال الخاصة بقوم. فالتشبه الذي يحرم على النساء أن يتشبهوا فيه بالرجال أن يتشبهن فيه بالرجال، والعكس هو ما كان خاصا بهم. أما ما كان شائعا بين الرجال والنساء فلا يدخل في مبحث التشبه. ومثل ذلك فيما يتعلق بالكفار والمسلمين، إنما يحرم على المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين فيما هو خاص بهم، أما إذا لم يكن الأمر خاصا بهم فلا يدخل في مبحث التشبه. ومما ذكره ابن حجر في فتح الباري وذكره الذهبي أن الأمر قد يكون في فترة من الزمان تشبها بالكفار، وبعد ذلك يشيع وينتشر فيرتفع عنه وصف الخصوصية فلا يعتبر تشبها. وهذا من يسر الشريعة وتيسيرها، فقد يكون أمرا في زمن من الأزمان خاصا بالكافرين، ففعل المسلمين له يعتبر تشبها، لكن بعد أن يشيع الأمر وينتشر بين المسلمين والكفار فلا يعتبر تشبها. ومن المباحث الدقيقة المتعلقة بالتشبه هو أن التشبه في الشريعة محرم من باب سد الذرائع. والقاعدة التي قررها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وابن القيم في زاد المعاد هو أن ما منع سدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة. ومن أدلة هذه القاعدة النظر إلى المرأة المخطوبة، فالنظر إلى المرأة الأجنبية ممنوع سدا للذريعة، لكن جوزته الشريعة للمصلحة الراجحة. وذكر شيخ الإسلام أمثلة على ذلك. فإذا كان بقاء المسلم على زيه وملابسه في بلاد الكافرين، إذا كان بقاءه على ذلك يضره وفيه ضرر راجح عليه، فإنه يجوز له أن يلبس لباس الكافرين، لما تقدم ذكره أن ما منع سدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة. وقر هذا في التشبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: ويجوز عند ضعف المسلمين في بلاد الكافرين أن يلبسوا لباس الكافرين. وهذا لما تقدم ذكره أن ما منع سدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة. المسألة الثانية: الأعياد. صح عند أبي داود والنسائي، وصح الحديث ابن حجر وجود إسناده ابن تيمية من عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا الحديث وهناك أدلة أخرى كحديث ثابت الضحاك وغيره استدل بها شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على حرمة كل عيد لم تأتي به الشريعة. فعلى هذا كل عيد لم تأتي به الشريعة فهو محرم. لكن ما المراد بالعيد؟ العيد كما بينه شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وكلام ابن القيم أوضح في كتاب إغاثة اللهفان، كل ما يعود من زمان أو مكان لذاته. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أن رجلا في يوم ولادته كلما عاد هذا اليوم في السنة أو في السنتين احتفل بهذا اليوم أو قدر هذا اليوم بتقدير زائد فإن هذا يعتبر عيدا، لأن الزمان مراد لذاته. بخلاف لو أن قوما اجتمعوا وحددوا يوما في الشهر أو يوما في السنة يجتمعون في هذا اليوم، وكلما جاء هذا اليوم في السنة اجتمعوا فيه، فإن هذا لا يعتبر عيدا. لماذا؟ لأن الزمان ليس مرادا لذاته، وإنما المراد هو الاجتماع، وجاء الزمان تبعا. إذن العيد ما كان الزمان أو المكان مرادا لذاته. صح في البخاري من حديث أبي سعيد أن النساء سألن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما يعلمهن فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما. وأيضا في البخاري أن ابن مسعود كان يعظ الناس في كل خميس، يعني في الأسبوع مرة واحدة. هل هذا يسمى عيدا؟ كلا. لماذا؟ لأن الزمان في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن مسعود جاء تبعا لا قصدا. فمن هذا يعرف أن ما يسمى بالعيد الوطني أو عيد الميلاد أو عيد الاستقلال أو غير ذلك من الأسماء فإنها أعياد محرمة، سواء سمي عيدا أو لم يسم عيدا، فإن العبرة بالحقيقة وبالمسميات لا بالأسماء. وتعجب غاية العجب أن ترى أناسا منسوبين للعلم في هذا الزمن بعد وفاة أئمة علماء السنة الكبار الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني والإمام محمد بن صالح العثيمين، بعد وفاة هؤلاء الأئمة ترى أقواما بعد ذلك اختلط عليهم أمر العيد، حتى رأيت أحدهم يقول: كتبت كتابا في ضابط العيد فلم أجد ضابطا له، فخرجت بنتيجة أن كل الأعياد جائزة لأن الأصل هو الإباحة، وهذا من الجهل بدقيق العلم. المسألة الثالثة: إن مما جاءت به الشريعة بغض الكافرين وعدم حبهم، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالشريعة دعتنا إلى بغض الكافرين، حتى إنها نهتنا عن أن نسلم على الكافرين، كما خرج مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه من أضيقه، أي لا تفتحوا لهم الطريق لأنهم كفار بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكافرون أمرتنا الشريعة ببغضهم، وجاء بعد ذلك من جاء وراد أن يسقط هذا الأصل العظيم وقال قد جوزت الشريعة زواج المسلم بالكتابية، ومن سنن الله الكونية أن يجعل بين الزوجين محبة وألفة، كما قال تعالى ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيقول هنا جعل الله حبا بين الزوج المسلم والزوجة الكافرة، وهذا الأمر قد رده العلماء العالمون بالشريعة كابن كثير في تفسيره، وابن حجر في فتح الباري، والشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وقالوا إن محبة الكافرين لها حالتان: إما أن يحب الكافر محبة طبيعية كان يحب الولد أباه أو الزوج زوجه فهذا جائز، لكن الحالة الثانية في الوقت نفسه يبغضهم بغضا دينيا لأنهم كافرون. فإن قيل إن هذا لا يتصور، يقال بلى، هذا مثله مثل الدواء الكريه، فإنه محبوب من جهة نفعه، مكروه من جهة طعمه، فقد يحب الشيء من جهة ويبغض من جهة أخرى. فبغض الكافر بغضا دينيا أصل من أصول هذه الشريعة المطهرة. المسألة الرابعة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يفيد حرمة شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاث، ويتعلق بهذا الحديث مسائل دقيقة. المسألة الأولى: ما المستثنى منه؟ ما الشيء الذي لا يجوز أن تشد الرحال إليه؟ هل يفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز لنا أن نشد الرحال لطلب العلم، أو إنه لا يجوز لنا أن نشد الرحال للنزهة، أو أنه لا يجوز لنا أن نشد الرحال لزيارة أخ في الله، أم ماذا؟ حقق هذا الحديث دراية تحقيقا بديعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الأخنائية وفي الجواب الباهر وفي مجموع الفتاوى وفي اقتضاء الصراط المستقيم وغيرها من كتبه، وبين رحمه الله تعالى أن المستثنى منه ما جمع أمرين: الأمر الأول أن يكون مكانا، والأمر الثاني أن يكون للتعبد. فعلى هذا كل مكان يقصد بشد الرحل إليه عبادة فإن شد الرحل إليه محرم بدلالة هذين الحديثين. فإن قيل ما الدليل على أن المستثنى منه هو كل مكان يقصد به التعبد؟ فيقال ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه رأى أبا هريرة وقد جاء من الطور، قال: من أين أتيت؟ قال: من الطور. قال: لو علمت أنك أتيت من الطور لنهيتك عن ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطيء إلا إلى المساجد الثلاثة، إلى آخره. أبو هريرة هنا ذهب إلى الطور، والطور مكان يقصد بالذهاب إليه التعبد، وليس الطور مسجدا، وإنما هو مكان يقصد به التعبد. لذلك خرج ابن أبي شيبة وابن شبة وجود إسناده ابن تيمية عن ابن عمر أن قزعة أراد أن يستأذنه في الذهاب إلى الطور فنهاه ابن عمر عن ذلك. فدل هذا على أن المستثنى منه ما جمع بين أمرين، بين أن يكون مكانا يقصد به التعبد، أما إذا لم يكن مكانا يقصد به التعبد كزيارة أخ في الله إلى آخره فهذا جوزته الشريعة، بل جعلت له فضلا. إذن المستثنى منه المنهي أن يشد إليه الرحل هو كل مكان يقصد به التعبد. المسألة الثانية الدقيقة التي تتعلق بهذا الحديث هو ما أفاده شيخ الإسلام من أن العلماء مجمعون على أن شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فإنه من جملة البدع إجماعا. وانتبه إلى هذا، من شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الأجر بشده لهذا الرحل فإن فعله هذا بدعة بالإجماع. وإنما نازع بعض المتأخرين كابن قدامة والغزالي وغيرهما في شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإباحة لا على وجه التعبد. فعلى وجه الإباحة إنسان يريد أن يشد الرحل حتى يرى شكل القبر، لا يريد التعبد بهذا، ذهب طائفة من العلماء إلى جوازه. أما على وجه التعبد فإن العلماء مجمعون على أنه من جملة البدع، بل وذكر في الأخنائية رحمه الله تعالى أن شد الرحل حتى على وجه الإباحة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قول مجمع عليه، ومن خالف بعد ذلك كابن قدامة والغزالي فإنهم محجوجون بالإجماع السابق لهم. المسألة الثالثة الدقيقة المتعلقة بهذا الحديث ألا وهو أن بعض الناس إذا فتح كتب المذاهب يجد مثلا في المذهب الحنبلي والشافعي وغيرها استحباب شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو استحباب الزيارة يعني بعد الحج يقولون باستحباب الزيارة، فيظن بعضهم أن قصد العلماء هو استحباب شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن شيخ الإسلام بيانا مفيدا للغاية في الأخنائية وفي غيرها من كتبه أن العلماء إذا عبروا بهذا أرادوا به شد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا للقبر، وإنما يزار القبر بعد ذلك تبعا لا قصدا. وممن ذكر هذه الكلمة هو شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عياض، ثم بيّن من كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء أنه يريد المسجد وأن يزار القبر تبعا، وقال لم يقل أحد من العلماء بشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يزار ثم يخرج من المسجد، وإنما يقولون يذهب إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من المسائل الدقيقة التي يدخل بها أهل البدع ويشبهون بها على بعض أهل السنة في هذا الزمن وقبل ذلك. المسألة الخامسة، ترى كثيرا من أهل البدع من الشيعة والمتأثرين بهم ومن المستشرقين، حتى إن أحد الزيدية قبل سنين أثار هذه الشبهة ألا وهو قولهم إنكم تقولون إن مسلمة الفتح صحابة، قال وإن مسلمة الفتح ليسوا صحابة، وإن كان لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وأرادوا أن يستدلوا على ذلك بأدلة، فمما ذكروه من الأدلة قالوا كما في حديث ابن عباس الذي هو في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 قال الصحابة قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم ولعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال انظر إلى الصحابة يقولون لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فإنه يكون صحابيا. ويقولون في صحيح مسلم حديث أبي هريرة حصل بين عبد الرحمن ابن عوف وخادم ابن وليد شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ابن وليد لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن ابن عوف، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال انظر كيف سلب خالد ابن الوليد الصحبة وأثبتها لعبد الرحمن ابن عوف. هذه الشبهة يرددها أولئك القوم، وقد أجاب عليها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى، وذكر هذا الجواب نفسه العلائي في كتابه منيف الرتبة في فضل الصحبة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تطلق الصحبة ويراد بها أحد ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول الصحبة اللغوية، والمراد بها مطلق الصحبة، ومنه قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. قال والإطلاق الثاني الصحبة الشرعية، ويراد بها أن يلقى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة. ويدل ذلك ما خرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني لقيت إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي. ففرق بين أصحابه وإخوانه بأن أصحابه قد لقوه مؤمنين به، أما إخوانه فإنهم لم يلقوه مؤمنين به. فمن ها هنا قال أئمة السنة كالإمام أحمد وعلي المديني وغيرهما وحكوه اعتقاد أهل السنة أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة فإنه يكون صحابيا، وهذا هو الإطلاق الشرعي. والإطلاق الثالث الإطلاق العرفي، وهو من أكثر الصحبة. أبو بكر صحابي بالمعنى العرفي بالنسبة لمن أسلم بعده، لأنه أكثر صحبة من غيره، فكلما كان الصحابي أكثر صحبة من غيره فتثبت له الصحبة بالمعنى العرفي وينفى عن غيره بالمعنى العرفي لا بالمعنى الشرعي. ومن ها هنا قالوا فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكثر مصاحبته صلى الله عليه وسلم. ومن ها هنا قال لخادم ابن وليد لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، لأن صحبته أكثر من صحبة خالد ابن وليد، فنفى عن خالد ابن وليد الصحبة العرفية. وهذا يا إخواني مبحث نفيس ودقيق ينبغي التنبه عليه، ينبغي التنبه إليه لتعرف شبهات القوم فيما يثار تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة مما تنقله أهل السنة قولهم القدر سر الله. جاء هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما خرجه اللالكائي بإسناد ضعيف أنهما قال القدر سر الله. وقال الإمام أحمد، وجاء هذا عن زيد بن أسلم التابعين المعروف بإسناد صحيح، أنهما قال القدر فعل الله. وكثير من الناس يهيب عند دراسته مسائل القدر بحجة أن القدر سر الله وفعله سبحانه، ولا شك أن القدر سر الله وأن القدر فعل الله، لكن ليس معنى هذا أن يهاب طلاب العلم دراسة القدر. ومعنى قول أئمة السنة القدر سر الله أو القدر فعل الله وأمثال هذا، معنى هذا أن هناك أفعالا في القدر تقصر عقولنا عن إدراكه، فليس لنا إلا التسليم. فإذا قيل لك لماذا هذا مسلم وهذا كافر، ولماذا هذا يموت ويدخل الجنة وهذا يموت ويدخل النار، هذا معنى قول أهل العلم القدر سر الله. وجواب هذا يعرف بمقدمة أو بمقدمتين. المقدمة الأولى إن هناك فرقا بين التعامل بالعدل والتعامل بالفضل، فترك التعامل بالعدل يسمى ظلما، وترك التعامل بالفضل لا يسمى ظلما. فلو أن رجلا استأجر أجرين على أن يعطي كل واحد منهم 50 ريالا، فلما انتهى الأجران أعطى الأول 50 ريالا، هذا عامله بالعدل أم الفضل؟ بالعدل. وأعطى الثاني 100 ريال، هذا عامله بالفضل. وترك المعاملة بالفضل لا يسمى ظلما، فهو مع الأول الذي أعطاه 50 ريالا لم يظلمه لأنه عامله بالعدل، والثاني قد أكرمه لأنه عامله بالفضل. فترك التعامل بالفضل لا يسمى ظلما. لذلك إذا ذكر الله سبحانه منته بالإيمان في مواضع من كتابه قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب الجواب الصحيح وفي مجموع الفتاوى، وذكر هذا الإمام ابن القيم كما في كتاب شفاء العليل وكما هو موجود في مختصر الصواعق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إنه كما أن هناك تغايرا كبيرا، بل هو من أكبر التغاير وهو أكبر التغاير بين الخالق والمخلوق، فكذلك في إدراكنا تغاير يعني يكاد يقول القائل إنه لا نسبة بينهما البتة بين الخالق والمخلوق الضعيف. فعلى هذا فعقولنا الضعيفة لا يصح لها أن تعترض على ما لا تفهمه، وإنما تقف مع ما لا تفهمه موقف التسليم لا موقف الاعتراض. فلو أن مريضا جاء إلى طبيب هو يثق في مهارته وحذاقته في الطب، فقاله الطبيب أنت تحتاج إلى كذا وكذا من عملية جراحية، قال له لماذا؟ بين لي. فبين له الطبيب فلم يفهم هذا المريض، هل يصح لهذا المريض أن يمتنع عن هذه العملية وقد أقرها من هو ماهر في بابه؟ لا يصح له، بل هو مطالب بالتسليم له. هذا في أمور الدنيا ومع مخلوق ضعيف مثله، فكيف مع الخالق سبحانه؟ إذن ما لا تدركه عقولنا يجب أن تقف موقف التسليم. فيقال في السؤال السابق إن هذا مسلم وهذا معاملة لله معه بالفضل، وهذا كافر وهذا معاملة من الله له بالعدل، وترك الفضل لا يسمى ظلما، والله لم يظلمه بكونه كافرا. فإن قال لماذا هذا كافر وهذا مسلم، فيقال قطعا إن هناك سببا، لأن أفعال الله ليست بعبث، ونحن لا ندرك هذا السبب، وما لا ندركه نقف معه موقف التسليم لا موقف الاعتراض. وهذا معنى قول أئمة السنة القدر سر الله، أي هناك أسبابا لا نعرفها وهي سر اختص الله به سبحانه، وموقفنا تجاه هذا السر أن نسلم تسليما. المسألة السابعة، وهذه أيضا مسألة دقيقة، وهي أن هناك مسائل من مسائل الاعتقاد يثبت فيها الخلاف لكن بعد استقرار إجماع سابق. فلما خالف المعتبرون من أئمة السنة قيل قد خالف فلان وفلان لكن مع وجود إجماع سابق. وأذكر مسألة أو مسألتين في هذا. المسألة الأولى، اختلف أهل السنة في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، وهذا الخلاف خلاف حادث بعد إجماعهم على أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة، كما أفاد هذا الإجماع أبو يعلى وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ويدل عليه كلام الأئمة ككلام الشافعي وغيره، قال لما قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فلما حجب الكافرين دل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ثم حصل خلاف بعد ذلك، ومن خالف بعد ذلك كابن خزيمة وغيره فإنهم محجوجون بالإجماع السابق لهم. المسألة الثانية من هذه المسائل، اختلف أئمة السنة إذا نزل ربنا في الثلث الآخر من الليل هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش، أو يتوقف ويقال لا يخلو ولا يخلو. في المسألة أقوال ثلاثة، القول الأول لا يخلو العرش، والقول الثاني يخلو العرش وهو قول ابن مندة، والقول الثالث التوقف وهو قول عبد الغني المقدسي. خلاف ابن مندة وخلاف عبد الغني المقدسي خلاف بعد إجماع السلف، فقد أجمع السلف على أن الله إذا نزل فإن العرش لا يخلو، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي ونعيم حماد الخزاعي، وقول أئمة السنة كما حكى إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر ذلك رحمه الله تعالى. ويدل ذلك أن الله أثبت أنه قد استوى على العرش وذكر أنه ينزل، ولم يذكر لنا أن العرش يخلو. ومن قال إن العرش يخلو فذلك لسبب أنه حصل عنده تشبيه بين الخالق والمخلوق، فتصور أن الخالق إذا نزل يخلو العرش كما أن المخلوق إذا نزل يخلو عرشه، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثامنة، صح عند أصحاب السنن من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده، وأيضا جاء من حديث البراء، في الرجل الذي تزوج امرأة أبيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وفي بعض ألفاظ الحديث أن يخمس ماله، فدل هذا على أن قتله على وجه كونه مؤمنا أو كافرا، يدل هذا على أن قتله كان لأجل كونه كفرا بدلالة أنه خمس ماله. تمسك بهذا أهل الغلو في التكفير وقالوا إن هذا الحديث يدل على أن هناك استحلالا عمليا، فهذا الرجل بفعله هذا المنكر قتل واعتبر مستحلا استحلالا عمليا. فيقال تفسيركم للاستحلال العملي بمجرد فعل المعصية هذا تفسير الخوارج ولا يدل عليه الحديث بحال، إذ الحديث في رجل تزوج بامرأة أبيه. ما معنى تزوج؟ أي أنه عقد عليها وبعقده عليها استحل فرجها، فجعل فرجها المحرم حلالا بعد كونه محرما. فهذا الحديث رجع إلى الاستحلال العملي أو الاستحلال القلبي وهو تحليل ما حرم الله، رجع إلى استحلال القلبي وهو تحليل ما حرم الله، وليس راجع إلى مجرد العمل. فرق بين أن يقال إن هذا الرجل زنى بامرأة أبيه، هذا يقال زاني ويقام عليه حد الزنا، وبين أن يقال إن هذا الرجل تزوج بامرأة أبيه، معنى هذا أنه استحل فرجها. لأجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل وأن يخمس ماله، وقد بين هذا إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائله، وأيضا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكر هذا أبو جعفر الطحاوي، بينوا أن كفره ليس لمجرد الزنا، وإنما لكونه اعتقد حل فرج محرم، وذلك بأن عقد عليه وتزوجها. وفرق بين أن يتزوج بامرأة أبيه وبين أن يزني بامرأة أبيه. والمسائل يا إخواني، مع أنني انتقيتها من مجموعة، وهذه المجموعة انتقيتها من مجموعة إلا أنها كثيرة.
المسألة الأولى أن كل عبادة لا تخرج عن كونها من جهة الفعل مستحبة أو واجبة، لا توجد عبادة ليست مستحبة ولا واجبة، لأن العبادة مما يحبها الله ويرضاها، فعليه لا بد أن تكون مستحبة أو واجبة، هذا من جهة الفعل. أما من جهة الترك فإنها لا تخرج عن كونها محرمة أو مكروهة، أي التعبد بتركها على وجه التحريم أو وجه الكراهة. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي كتابه قاعدة في التوسل والوسيلة وفي مواضع من كتبه على أن العبادة لا تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة. لذا من الخطأ الكبير أن يقال إن هذه عبادة وليست مستحبة ولا واجبة، هذا من الخطأ الكبير، وهذا باب عظيم من الأبواب المؤدية إلى البدع، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة. لذا لا توجد عبادة البتة ليست مشروعة أو ليست واجبة ولا مستحبة، فعليه لا يصح التعبد بالمباح، بل التعبد بالمباح من جملة التعبد بالبدع، إلا إذا استعمل المباح على وجه الاستعانة والإعانة على فعل العبادة، كما أفاد هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وفي المسودة، وذكر هذا الإمام ابن القيم في كتاب أعلام موقعين. أما أن يتعبد بمباح لذاته هذا من جملة البدع. لذا في البخاري عن معاذ قال وإني لأحتسب على الله لومتي كما أحتسب عليه قومتي، فهنا احتسب باللوم الذي هو أصله مباح لأنه يعين على عبادة الله. وقد رأيت بعض العلماء الأفاضل ذكر أن هناك عبادة لكن ليست مشروعة، وبعبارة أخرى يقول ليست واجبة ولا مستحبة، وهذا خطأ كبير وهو باب من أبواب البدع، كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة، قال وقد زل في ذلك وقد أخطأ في ذلك بعض المتصوفة وبعض المتفقهة. المسألة الثانية، أجمع أهل السنة على أن البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى في مجموع الفتاوى ذكر إجماع أهل العلم على أن المعاصي الشبهاتية أعظم إثما من المعاصي الشهوانية. لكن مما أفاد رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة أن هذا راجع إلى الجنس لا إلى الفرد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن جنس البدعة أشد إثما من جنس المعصية الشهوانية، وقد يكون في أفراد المعاصي الشهوانية ما هو أشد إثما من أفراد المعاصي الشبهاتية. فلو أن رجلا قتل 100 نفس فإنه أشد إثما ممن دعا مرة واحدة مثلا الدعاء الذي هو عقب الصلوات، أي الدعاء بدع جماعي. فإذا البدعة أشد إثما من جهة الجنس لا من جهة الفرد. وقد ذكر هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد. المسألة الثالثة، الأصل في أهل البدع أن يهجروا، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا لمصلحة راجحة. وكلام أئمة السنة في هذا الباب كثير، وقد حكوا إجماع أهل السنة على أن الأصل في أهل البدع أن يهجروا، كما نص على هذا الإمام أحمد في أصول اعتقاد السنة، وذكر هذا أبو عثمان الصابوني وغيرهم ممن تكلم في الاعتقاد. الأصل في هذا ما خرج الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هذا أصل في أن الأصل في أهل البدع أن يهجروا، لكن قد ينتقل عن هذا الأصل لمصلحة راجحة، فإن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، بخلاف فساق أهل السنة فإن الأصل أن لا يهجروا، ولا ينتقل إلى الهجر إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. وفي مثل فساق أهل السنة يقال: الهجر كالدواء للداء، متى ما نفع اتخذه إلا ترك. المسألة الرابعة، إن العبادات من حيث الجملة نوعان: عبادات أرجعتنا الشريعة في صفتها إلى الأعراف وإلى العادات، وممكن أن تسمى بالعبادات غير المحضة. وعبادات أرجعتنا الشريعة فيها إلى الشرع نفسه لا إلى الأعراف ولا إلى العادات، وممكن أن تسمى بالعبادات المحضة. وهذا المبحث مهم، وقد أشار إليه الشاطبي في كتاب الاعتصام وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهو مهم من جهة التعامل مع كثير من الأمور. هل هذه من جملة العبادات المحضة فعليه لا يفعل شيء من صفاته إلا بدليل شرعي، أو أنها من جملة العبادات غير المحضة فيرجع فيها إلى أعراف الناس؟ فمثلا اللباس عبادة، لكن صفة اللباس وما يلبس هذه يرجع فيها إلى أعراف الناس، فهي عبادة غير محضة. أما الصلاة فيرجع فيها إلى الشرع، فهي عبادة محضة. فإن قيل: ما الضابط في التفريق بينهما؟ فيقال: من الضوابط أن العبادة غير المحضة كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه بدينه صلى الله عليه وسلم لم يخالفهم فيما يفعلوه، وإنما بين بعض المحرمات في هذا الفعل، كمثل إكرام الضيف. إكرام الضيف كان موجودا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى قومه نهاهم عن بعض المحرمات في إكرام الضيف كالإسراف ومثل ذلك اللباس، كان موجودا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأمور كلبس الحرير وكالإسبال في اللباس وغير ذلك. هذه العبادات غير المحضة. أما العبادات المحضة فهو الذي جاء بها وجاء بصفتها كالصلاة والوضوء ونحو ذلك. وقد يتنازع في بعض الصور هل هي من جملة العبادات المحضة أو غير المحضة، ومن ذلك العزاء، هل العزاء عبادة محضة؟ فعليه لا يفعل شيء في العزاء إلا إذا دل الدليل عليه، أما إذا لم يدل الدليل عليه فإنه يكون من جملة البدع، أو يقال إن العزاء عبادة غير محضة فيرجع فيها إلى أعراف الناس وعاداتهم. إذا نظرت إلى العزاء وجدته أشبه بإكرام الضيف من الصلاة والزكاة والوضوء، فإن العزاء كان موجودا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت الشريعة أقرته وحثت عليه ولم تغيره وتأتي بصفة جديدة، وإنما أنكرت عن بعض الأمور التي تقع في العزاء كالنياحة وغير ذلك، فدل هذا على أن العزاء عبادة غير محضة، مثلها مثل إكرام الضيف. فليقال في العزاء إنه لا يفعل كذا وكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، أو لأن أبو بكر وعمر وعثمان وعليا لم يفعلوه وهكذا. لماذا؟ لأنها عبادة غير محضة. كما أنه لا يقال في كلام الضيف إنه لا يصح لك أن تكرم بصفة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كأن تأتي مثلا بالقهوة ثم الشاهي، وذلك أنه يقال إن هذه عبادات غير محضة، فعليه يرجع فيها إلى الأعراف وإلى العادات. فعليه لو تعرف الناس على أنهم يجتمعون للعزاء ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أكثر أو أقل هذا جائز، ولا يقال إنه بدعة، لأنه يرجع في صفة العزاء إلى أعراف الناس. وإذا تعرف الناس في العزاء أنهم يجتمعون فلهم أن يجتمعوا، لأن العزاء عبادة غير محضة. فإن قيل قد خرج الإمام أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من النياحة، فيقال الجواب على هذا الحديث ما أجاب به الإمام أحمد بأنه حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وقد بين فيه الإمام أحمد علة خفية وهي تدريس هشيم بن بشير، فعليه لا يعتمد على مثل هذا الحديث، لا سيما وهو يخالف ما هو أصح منه، وهو أن الصحابة اجتمعوا، فعائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم اجتمعت مع نسوة في عزاء، ثم قالت عائشة اسمعوا لهم التلبينة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تذهب الحزن وتجم الفؤاد. فعائشة في هذا الحديث المخرج في البخاري ومسلم اجتمعت مع النسوة في عزاء، فدل هذا على أن الاجتماع ليس ممنوعا، وهذا يؤكد ضعف حديث جرير بن عبد الله البجلي. إذن يا إخواني إذا تأملت في مثل هذا فيقال إن العزاء عبادة غير محضة، فمن رأى صحة حديث جرير بن عبد الله البجلي فله أن يمنع عن الاجتماع، لا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع، ولا لأجل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يجتمعوا، وإنما لأمر آخر هو وجود نهي خاص، كان ينهى في العزاء عن شق الجيوب وعن النياحة وعن ضرب الصدور، فيقال لأجل النهي الخاص لا لأنهم لم يفعلوا. ثم هذا النهي الخاص حديث وأعني به حديث جرير بن عبد الله البجلي متنازع في دلالته. منهم من يرى النهي هو أن تجمع بين أمرين، بين الاجتماع وأكل الطعام، فلو حصل اجتماع بدون أكل طعام فليس داخلا في الحديث. ومنهم من يرى النهي كله، ومنهم من يرى أن النهي راجع إلى أي اجتماع ولو كان من غير أكل طعام. والحنابلة لهم قولان في هذه المسألة، منهم من يرى جواز الاجتماع ومنهم من لا يرى جواز الاجتماع، لكن تقرر أن العزاء من عبادات غير المحضة فيرجع في هذا إلى أعراف الناس وإلى عاداتهم. بعد هذا إخواني أنتقل إلى بعض المسائل الدقيقة في علم أصول الفقه. هناك مسائل أشير إليها إشارة. المسألة الأولى، إن جماهير أهل العلم وهو الذي عليه المذاهب الأربعة أن قول الصحابي الذي لم يخالف يعتبر حجة، بل لما ذكر المسألة الإمام ابن القيم في المجلد الرابع من أعلام الموقعين قال ذهب الطائفة إلى أنه إجماع، وذهب الطائفة إلى أنه حجة وليس إجماعا، وذهبت شرنمة من الفقهاء المتأخرين المتكلمين إلى أنه ليس إجماعا ولا حجة. ثم نقل عن أئمة المذاهب الأربعة وعن أبي عبيد القاسم بن سلال وإسحاق بن راهوي وغيرهم أن قول الصحابي الذي لم يخالف يعتبر حجة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أقوال الصحابة ترجع إلى أنها مشهورة أو لا يعلم هل اشتهرت أم لا، ثم قرر أن كل هذا حجة إذا لم يخالف الصحابي وأيضا لم يخالف النص، وسيأتي بيان هذا، وذكر على ذلك 46 دليلا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الذي يهمني في بحث الصحابة الآن أنه قد يتفق اثنان على أن قول الصحابي حجة، وهذان يتفقان على أن قول الصحابي إذا خالف النص فهو مردود، وهذا بإجماع أهل العلم أن قول الصحابي إذا خالف النص فهو مردود كما حكى الإجماع الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. لكن البحث الدقيق ما هو؟ كيف أميز بين المخالفة للنص التي يرد من أجلها قول الصحابي وبين ما ليس مخالفة وإنما من باب تفسير النص؟ فالصحابي قد يقول قولا فيظنه من يظنه مخالفة للنص، والواقع أنه ليس مخالفة للنص بل هو تفسير وبيان للنص، فعليه لا يرد وإنما يفسر النص بفهم هذا الصحابي. الضابط في هذا ما قرره الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين بأن قال ينظر إذا خالف الصحابي نصا، ينظر في هذه المخالفة هل لهذا الصحابي مخالف من صحابة آخرين؟ إذا كان له مخالف من صحابة آخرين فإذا قد يقال إن قول هذا تفسير النص، قد لا يقال. أما إذا لم يكن له مخالف من صحابة آخرين فإن قوله هذا يرجع إلى تفسير النص لا إلى مخالفة النص، فعليه لا يرد قوله. ومما استدل به الإمام ابن القيم قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال والقول المرجوح منكر من وجه، فلا يمكن أن الله ينقل لنا القول المنكر ويدع القول المعروف، لأن أمة محمد خير الأمم بإنكارها القول المنكر، والقول المرجوح منكر من وجه. وهذا يا إخواني مفيد للغاية في تصور كثير من المسائل. تنظر في قول هذا الصحابي، هل لهم مخالف أم لا؟ إذا كان لهم مخالف فأنت تأخذ من أقوال الصحابة أشبهها بالكتاب والسنة، كما نص على هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد. وفي الوقت نفسه انتبه لهذا، لا يجوز لك أن تخرج عن قوليهما وأن تحدث قولا ثالثا. لما سئل الإمام أحمد عن ذلك، أي عمن يرى جواز الخروج عن أقوال الصحابة وأن يحدث قولا ثالثا، قال هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. نقل هذا أبو يعلى في كتابه العدة. إذا اختلف الصحابة نأخذ أشباه بالكتاب والسنة ولا نخرج عن هذين القولين إلى قول محدث ولو كان هذا القول منطقا. فنحن مأمورون أن نأخذ أحد هذين القولين بالنظر إلى أشباهها بالكتاب والسنة. أما إذا لم يكن للصحابي مخالف فقطعا أن قول الصحابي يرجع إلى تفسير النص، فأنت مطالب بألا تتجاوز تفسيره وفهمه إلى فهم غيره، لأنه هو سبيل المؤمنين في هذه المسألة، وأنت مأمور باتباع سبيل المؤمنين. والله تعالى يقول من يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد ذكرت جملة من أقوال الصحابة والوقت يضيق عن ذكر بعضها في درس مسجل بعنوان حجية قول الصحابي والإجماع. المسألة الثانية، تنازع الأصوليون، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ في المسألة قولان مشهوران، بل ذكر شيخ الإسلام أنه في مذهب الإمام أحمد ثلاثة أقوال، منهم من يراه يقتضي التكرار، ومنهم من يرى أنه لا يقتضي التكرار، ومنهم من يقول إذا علق بشرط فيقتضي التكرار وإلا لا يقتضي التكرار. فالمقصود من هذه المسألة الذي أريد التنبيه عليه أنه باختلاف العلماء في تصوير هذه المسألة اختلفوا في الترجيح فيها. فمنهم من فهم أن معنى قول العلماء هل الأمر يقتضي التكرار، منهم من فهم أن معناه الاستمرار، ففهم من معنى التكرار أي الاستمرار، وهذا هو فهم الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. وقال وأكثر نصوص الشريعة على هذا، ومن ذلك الأمر بالإيمان فإنه يقتضي الاستمرار، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا بناء على أنه تصور أن معنى قول العلماء هل الأمر يقتضي التكرار، فهم أن معناه أي الاستمرار. وقد أشار إلى هذا الفهم عند بعض من العلماء الزركشي في كتابه البحر المحيط. ومنهم من فهم معنى قول العلماء يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، فهم أنه يفعل بعد انقضائها، يعاد فعلها بعد انقضائها هكذا. وهؤلاء الذين فهموا هذا الفهم أكثرهم ذهب إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار. إذن ينبغي النظر في تفسير العلماء لقولهم الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، وبناء عليه يرجح في هذه المسألة. المسألة الثالثة، من أكثر المسائل استعمالا عمليا في الفقه، هي مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا. هذه المسألة الأصولية يحتاج إليها الفقهاء كثيرا، وقد كثر كلام المتكلمين في هذه المسألة، والذي حرره شيخ الإسلام وعزاه إلى الصحابة والتابعين، وحرره أيضا الإمام ابن القيم في كتابه تهذيب السنن وعزاه إلى الصحابة والتابعين، أن النهي يقتضي الفساد. كتابه تهذيب السنن وأعزاه إلى الصحابة والتابعين أن النهي يقتضي الفساد، وذكروا على ذلك أدلة، ومنها أنه لا يوجد في الشريعة افعل ذلك مع الإثم، بل الشريعة سمت المعاصي فسادا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فسمت الشريعة المعاصي فسادا. قال والصحابة لا يعرف عنهم إلا أنهم استفادوا من النهي الفساد، لذلك أبطل عمر وغيره عقود الربا بدلالة أنهم منهي عنها، فعلى هذا عندهم أن النهي يقتضي الفساد. وذكر شيخ الإسلام أوجها في ترجيح هذا القول وهو متفرق في فتاواه في مجموع الفتاوى، إلا أن شيخ الإسلام نبه على أمر، وهو أن صورة المسألة في النهي الذي جاء في نص واحد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، حديث مخرج الغنوي الذي خرجه مسلم، لا أن يكون مركبا من دليلين، كمثل الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، لكن ليس عندنا دليل يقول لا تصلوا في الأرض المغصوبة، إنما مفهوم من مجموع الأدلة كحديث أبي بكر وجابر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لما ذكر الأموال دل هذا على أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال أحد وأن يصلي في أرضه إلا بإذنه، فإذا استفاد بطريقة مركبة من النصوص لا أنه جاء في نهي في حديث واحد، فإذا البحث في النهي الذي جاء في حديث واحد. ومما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول القائلين إن هناك فرقا بين النهي الذي يعود ذات العبادة أو لوصفها الخارجي أو وصف الملازم أو غير الملازم أو إلى شرطها أو إلى غير شرطها، قال هو هذا قول المتكلمين وهو خلاف قول الصحابة والتابعين. المسألة الرابعة، إن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المفاهيم حجة كما أن المنطوق حجة، وأشهر من خالف في حجية المفاهيم هم الحنفية، وإلا فإن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المفهوم حجة، سواء كان هذا المفهوم مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة فإنه يعتبر حجة، والأدلة واضحة في ذلك. لكن المقصود بيانه أنه على قول جماهير أهل العلم القائلين بأن المفهوم حجة، سواء كان مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة، إنهم يقولون إذا كان هذا المفهوم خرج لسبب فليس حجة بالإجماع، كما حكى الإجماع المجد بن تيمية والآمدي وابن تيمية وفتاوى الكبرى وغيرهم من أهل العلم، وهذا مفيد للغاية في تصور كثير من المسائل، وأمثل لك ذلك في مسألتين. المسألة الأولى، خرج الأربع من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس، دل هذا على أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس، هذا بدلالة المفهوم، وهذا مفهوم يعارض حديث أبي سعيد الذي خرجه الثلاثة وصححه الإمام أحمد بن معين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أفاد هذا أنه سواء كان بمقدار القلتين أو أكثر أو أقل، لكن المفهوم في حديث إذا بلغ الماء قلتين يدل على أن ما دون القلتين مخصص لعموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن المفهوم حجة والمنطوق حجة. فإذا كان المنطوق عاما وكان المفهوم خاصا فإن الخاص مقدم على العام، والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. وجماهير أهل العلم على أن المفهوم الخاص يخصص المنطوق العام. إذا تبين هذا فمفترض أن تكون النتيجة ما يلي: أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، لحديث إذا بلغ الماء قلتين. أما إذا كان الماء بمقدار القلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، كما أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه يكون نجسا، كما حكى الإجماع الشافعي وابن المنذر والنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. إذا تبين هذا يا إخواني فإن هذا التأصيل صحيح، وقد ذهب إلى هذا الشافعي والإمام أحمد في رواية. لكن ما الذي يضعفه؟ يضعفه ما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى أن حديث إذا بلغ الماء قلتين وفي الأخذ كان الماء قلتين لم ينجس، قال إن هذا الحديث خرج مخرج جواب على سؤال، فإذا ذكر القلتين لي سبب وما كان لسبب فلا مفهوم له، فإذا ليس له مفهوم مخالفة، فعليه لا يخصص اللفظ العام. وذكر الشيخ الإسلام أوجها كثيرة في بيان عدم صحة تخصيص حديث ابن عمر لحديث ابن سعيد من الماء فهو لا ينجسه شيء. المثال الثاني: خرج البخاري من حديث عمران أن عمران رضي الله عنه وأرضاه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بأن فيه بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث الظاهر يفيد أن من لم يستطع القيام فإنه يتنقل بين هذه الثلاث، بين الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وأنه لا يصح له أن يصلي مستلقيا إذا كان يستطيع أن يصلي على جنب. هذا ظاهر الحديث. لكن إذا علمت أن الحديث خرج مخرج جواب على سؤال لعمران الذي به مرض البواسير، ومن به مرض البواسير لا يستطيع أن يصلي مستلقيا وإنما يستطيع أن يصلي على جنب، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على جنب ولم يذكر الصلاة استلقاء على الظهر لأن به مرض البواسير. إذا خرج للسبب فما خرج للسبب فلا مفهوم له. وصح عند ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: المريض يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فهو مخير بين أمرين: بين أن يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة أو أن يصلي على جنب. فإن قيل إن حديث عمران فيه ذكر هذه المراتب الثلاث فيقال إن المرتبة الثالثة ذكرت لحال السائل وهو أنه سأل وكان به بواسير، ومن به بواسير لا يستطيع أن يصلي مستلقيا. ذكر هذا الحنفية كابن نجيم وغيره. المسألة الخامسة: إنه من المهم للغاية أن يفرق بين الاصطلاحات الحادثة والألفاظ الشرعية واستعمالاتها. وقد ذكر شيخ الإسلام في قاعدة التوسع والسيلة في مجموع الفتاوى وذكر هذا ابن القيم الصواعق المرسلة أن من أسباب تحريف الكلم أن تفسر ألفاظ الكتاب والسنة بالاصطلاحات الحادثة. وأضرب لك مثلا أو مثلين على هذا. خرج السبع من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن حكم غسل يوم الجمعة واجب ومن لم يغتسل فهو آثم، وتمسك في ذلك بحديث أبي سعيد وفي هذا نظر، وذلك أن لفظ واجب في الشرع يطلق بمعنى الاستحباب المؤكد ويطلق بمعنى الوجوب عند الفقهاء، ولفظ الوجوب هنا في حديث أبي سعيد للاستحباب المؤكد بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع ابن قدامة وحكاه ابن عبد البر وأقره ابن رجب في كتابه فتح الباري في شرح البخاري. وذكر ابن عبد البر أن من ظن أن مالكا قال بالوجوب قال قد أخطأ، وإنما أراد مالك تأكيد الاستحباب. إذن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يراد بالوجوب هنا أي الاستحباب المؤكد. بل يستفاد من هذا الحديث وجوب الاغتسال يوم الجمعة، فمن لم يغتسل فهو آثم. المثال الثاني لفظ السنة. لفظ السنة في الشرع غير لفظ السنة في استعمالات الفقهاء، وهذا نستفيد منه كثيرا في مثل إذا جاءك أمر في الشريعة ثم جاءك نص آخر عبر عن المأمور به بأنه سنة، فلا تقول إن الأمر هنا للاستحباب لأن الشريعة قد سمته سنة، وذلك بأن يقال إن لفظ السنة في الشرع غير لفظ السنة في استعمال الفقهاء. وقد أفاد هذا ابن حجر وأفاده الشوكاني في نيل الأوطار. فمن ذلك جاء في الحديث أن من سنن الفطر الختان، وجاء عن ابن عباس التشديد بأمر الختان بما يدل على أنه واجب. فإن قيل إن وصف الختان بأنه سنة يفيد أن تشديد ابن عباس على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، فيقال هذا لا يصح لأن لفظ السنة في الشرع يراد به الطريقة، وقد تكون الطريقة واجبة وقد تكون مستحبة، فلا يؤخذ منها صرف مظاهر الوجوب إلى الاستحباب. المسألة السادسة من القواعد المتقررة وتوارد عليه أهل العلم أنه إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال، لكن ينبغي أن يعلم أن مراد أهل العلم بهذا الاحتمال المتساوي لا الاحتمال الراجح مع الاحتمال المرجوح، فإنه إذا وجد احتمال راجح واحتمال مرجوح فيجب أن نعمل بالاحتمال الراجح لأنه من باب غلبة الظن، وإنما مراد أهل العلم إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال أي عند التساوي، كما أفاد هذا الغزالي في كتاب المستصفى وابن قدامة في روضة الناظر والمعلم في كتابه الأنوار الكاشفة. وهنا يتبين معنى أهل العلم إذا قالوا هذه حادثة عين لا يصح الاستدلال بها، معنى قولهم هذه حادثة عين لا يصح الاستدلال بها، معنى هذا أنه إذا كان هناك نص تواردت عليه احتمالات متساوية ولم تستطع الترجيح بينها فيكون هذا النص مشكلا فيسمى حادثة عين لا يستدل بها، متى هذا؟ إذا توارد على النص احتمالات متساوية لم تستطع الترجيح بينها، فإنك تتوقف على التعامل بهذا النص وتسميه حادثة عين، كما بين هذا المعنى العلائي، يعني بين معنى قول العلماء حادثة عين، وكذلك بينه الزركشي في كتابه البحر المحيط. بعد هذا إخواني أنتقل إلى التدقيق في مسائل الفقه وبه أختم. المسألة الأولى، تنازع العلماء نزاعا طويلا في حكم تارك الصلاة، هل يكفر أم لا؟ وفي مسألة قولان مشهوران، القول الأول لا يكفر تارك الصلاة، وعزم تيمية وغيره هذا القول لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، والقول الثاني أن تارك الصلاة يكفر، وهذا قول أيوب السختياني وإسحاق بن راهوي، وهو قول الإمام أحمد في رواية. المقصود ما هو؟ المقصود أن من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر استدل بأدلة، لكن أريد أن أقف مع دليلين، وهذان الدليلان: الدليل الأول حديث صلة بن زفر مع حذيفة، قد يأتي في آخر الزمان من لا يعرف لا صلاة ولا صيام، قد تنفعهم لا إله إلا الله، قد تنفعهم لا إله إلا الله. فاستدل بهذا من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر، وهذا الاستدلال لا يصح البتة على القول بصحة الحديث. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يكفروا بترك الصلاة لجهلهم، والبعث ليس في الجاهل، وإنما البحث في العالم الذي ترك الصلاة تكاسلا، وهؤلاء القوم لم يتركوها تكاسلا وإنما تركوها جهلا، وهذا خارج البحث. الدليل الثاني ذكر ابن بطة ونقل هذا ابن قدامة في المغني ونقله ابن تيمية في شرح العمدة، قال ابن بطة مما يدل على أن ترك الصلاة ليس كفرا أنه لا يعرف في تاريخ الإسلام أن أحدا قتل لأجل تركه الصلاة، قال فدل هذا على أن ترك الصلاة ليس كفرا. أجاب على هذا الاعتراض شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة قسم الصلاة، ورد على هذا الاستدلال بقوله: إن المراد بترك الصلاة هو من يتركها بالكلية، لا من يصلي تارة ويدع تارة، كما هذه رواية عن الإمام أحمد وظاهر كلام سلمان الفارسي كما خرجه ابن شيبة في الإسناد الصحيح، أن المراد الترك بالكلية. فعليه إذا كان المراد في كفر تارك الصلاة هو من تركها بالكلية، إذن هل نستطيع أن نحكم على أحد في الدنيا إنه لم يصلي؟ إنه لم يصل؟ لا نستطيع، لا ندري، قد يكون صلى مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل أو سا يصلي. إذا المراد بكفر تارك الصلاة هو من لا يصلي مطلقا، أما من صلى تارة وترك تارة أو صلى قليلا وترك أكثر فمثل هذا لا يكفر على أصح أقوال أهل العلم القائلين بكفر تارك الصلاة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فعلى هذا لم يقتل تارك الصلاة لأنه على ما تقدم، إنما يقتل ويكفر من يترك مطلقا. لذلك عبر عن هذا ابن تيمية بقوله: إن هذا من الأحكام الباطنة لا من الأحكام الظاهرة، كما ذكر هذا في شرحه على العمدة. المسألة الثانية، ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، وثبت في البخاري من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذين الحديثين يدلان على أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب، قالوا ولا ينتقل عن هذا إلا بدليل، وفي هذا نظر قد بينه الإمام ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، وقال إن معنى قوله سلوا كما رأيت من أصلي وقولي لتأخذوا مناسككم أي اتبعوني، فما فعلته على وجه الوجوب فافعلوه على وجه الوجوب، وما فعلته على وجه الاستحباب فافعلوه على وجه الاستحباب. فإن قيل ما الدليل على هذا، فيقال لو كان الأصل في دلالة هذين الحديثين أنهما يدلان على أن الأصل في أفعال الحج وأفعال الصلاة الوجوب لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين في مواضع أن هذا ليس واجبا وإنما مستحب، حتى لا تظن هذه الجموع الكبيرة في الحج إن هذا الفعل واجب. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم ولم يقل لهم إن هذا الطواف ليس واجبا، وجماهير أهل العلم على أنه مستحب خلافا لمالك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلة اليوم الثامن، وهذا المبيت مستحب ليس واجبا بالإجماع كما حكاه المنذر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنني قلت لكم لتأخذوا مناسككم لكن هذا الاستحباب ليس الوجوب، فلو كان قوله لتأخذوا مناسككم يدل على الوجوب لاحتاج أن يستثني الأفعال المستحبة، فلما لم يفعل ذلك دل على أن هذين الحديثين لا يفيدان الوجوب وإنما المراد بهما الاتباع، فما فعله على وجه الوجوب يفعل على وجه الوجوب، وما فعله على وجه الاستحباب يفعل على وجه الاستحباب. وبهذا أيضا يجاب على قول النووي رحمه الله تعالى لما قال إن جلسة الاستراحة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم نصلي مالك بن حويرث ومن معه، وقد رأوه يجلس جلسة الاستراحة، فدل هذا على أن جلسة الاستراحة مستحبة دائما بذاتها، وهذا قول الشافعي، وهذا خلاف جماهير أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن جلسة الاستراحة مستحبة للحاجة، أما إذا لم توجد الحاجة فإنها لا تستحب. على هذا قول عمر وابن الزبير وابن مسعود وجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النووي استدل بقوله صلوا كما رأيتمون يصلي، فيقال في جواب على كلام النووي إنه لما قال صلوا كما رأيتمون يصلي أي اتبعوني، فما فعلت على الوجوب فعلوا على الوجوب، وما فعلت على الاستحباب فعلوا على وجه الاستحباب، وما فعلت لذاته ففعلوه لذاته، وما فعلت لحاجة ففعلوه لحاجة. المسألة الثالثة، ذهب بعض المعاصرين إلى صحة المسح على النعال مستدلين في ذلك بما خرج الطحاوي غير بإسناد صحيح عن علي أنه بال قائما ثم توضأ فمسح نعله، فلما دخل المسجد خلع نعله فصلى، فقال هذا علي وهو خليفة الراشد قد مسح على نعله. فيقال إننا مطالبون في فهم النصوص الشرعية أن نفهم فهم السلف، وقد أجمع العلماء على عدم صحة المسح على النعال كما حكى هذا الإجماع ابن بطال رحمه الله تعالى، فالعلماء مجمعون على عدم المسح على النعال. فإذا على ماذا يحمل حديث، فإذا على ماذا يحمل فعل علي رضي الله عنه؟ يحمل على أنه مسح على النعال وقد لبس تحتها خفا أو جوربا، فلم يكن مسح على النعال مستقلة. فإن قيل ما الذي دعا إلى هذا، فإن هذا وهذا يعتبر تأويلا، فيقال الذي دعانا إلى هذا هو أننا مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة فهم السلف، ومأمورون باتباع الإجماع وألا نخالفه، فلما أجمع العلماء على عدم جواز المسح على النعال فإذا نفهم ما جاء عن علي بأنه مسح النعال وكان تحتها خف أو جورب. قد نص على هذا الإمام أحمد فذكر أن المسح على النعال إنما يصح إذا كان تحته غيره. المسألة الرابعة، مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة. قال ابن عباس: من غير خوف ولا سفر، وفي رواية: من غير مطر. ثم قال: أراد ألا يحرج أمته. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع في المدينة لغير المسافر إذا احتاج لذلك على غير وجه الدوام من غير عذر السفر، كما ذهب إلى ذلك ابن سيرين، كما نقل ابن منذر في الأوسط، وهي رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن تيمية رحمه الله وغيره. وهذا الحديث إذا تأملته وجدته مشكلا ومخالفا للأدلة الكثيرة التي فيها أن الصلاة تصلى في وقتها، كقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واستثنى من ذلك الصور كحالة المسافر بأدلة كحديث ابن عمر وحديث أنس وحديث معاذ، وكلهم مخرج في الصحيح. لكن الجمع في المدينة خلاف الشائع عند أهل العلم، حتى إن ابن عبد البر وصف هذا القول بأنه قول شاذ لقلة القائلين به من بين أهل العلم. فبماذا يجاب على حديث ابن عباس هذا؟ يقال: لما كان هذا الحديث مخالفا للنصوص الكثيرة، وهو حديث فرد انفرد بهذا الحكم، فيحتاج إلى تأمل شديد في التعامل معه. هذا الحديث من جهة إسناده خرجه الإمام مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد خرج الحديث نفسه من مخرج نفسه مسلم، لكن الحديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيه أن الجمع كان في سفر في تبوك. فهنا حصل اختلاف، ويؤكد هذا الاختلاف ما خرج الشيخان من حديث أمر بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: انتبه إلى هذا الحديث. جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعا أو ثمانيا بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يذكر في الحديث: من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وإذا تأملت وجدت الحديث من حيث المعنى واحد والمخرج واحد، فإذا لابد من التشديد وتدقيق النظر في هذا الحديث. فذهب جمع من أهل العلم إلى ضعف هذا الحديث، وهو حديث حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير، وممن ذهب إلى ذلك البزار وابن عبد البر كما في كتاب التمهيد، والبيهقي كما في السور الكبرى. وأشار البيهقي إلى أن من أسباب ضعفه أن مخالف بقية الحديث وهي أصح منه. فإذا هذا الحديث الذي نريد أن نثبت فيه حكما وفي صحته يعني نظر بسبب أنه خالف ما هو أوثق وأقوى منه، فعليه لا ينبغي التعجل في إثباته. وقد بين ابن رجب في شرح العلل أن طريقة عين المديني وكثير من العلل أنه إذا رجعوا المعنى واحد والمخرج واحد رجعوا بين هذه الروايات، لأن الثقة قد يهم. لاحظ الرواية التي عند مسلم أنه جمع في تبوك، والرواية الثانية أنه في المدينة، الرواية ابن أبي ثابت، والرواية المخرجة في الصحيحين أن جمع في المدينة، لكن لم يذكر من غير خوف ولا سفر ولا مطر. فإذا قوله من غير خوف ولا سفر هذا لا إشكال فيه، لا يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين، لكن قوله من غير سفر يتعارض مع الحديث الآخر الذي خرجه مسلم لما قال أنه جمع بتبوك وكان مسافرا. وقوله لكن قوله من غير مطر هذا يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين لأنه لم يذكر من غير مطر، وأيضا يتعارض مع الحديث الذي ذكر في السفر وهو رواية أخرى. فعليه الأرجح والله أعلم أن هذا الجمع كان في حالة مطر، وأن قوله من غير مطر لا يصح إما هذا اللفظ أو الرواية كلها، وذلك للتوفيق بين النصوص. وقد ذهب أيوب السختياني والإمام مالك إلى أن هذا الحديث وهو جمعه في المدينة سبعا أو ثمانيا أن هذا بسبب المطر، فعليه رواية من غير مطر تكون شاذة وضعيفة لأنها خالفت الروايات الأكثر والأوثق. فإما أن يقال بضعف الرواية كلها وهي رواية حبيب بن ثابت التي رواها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أو تضعف فقط رواية المطر حتى تتفق مع اللفظ التي في الصحيحين. فإذا هذا الحديث لم يأتي بحكم جديد ولم يفد جواز الجمع في الحضر. فإن قال قائل لماذا لا يحمل هذا الحديث على الجمع في حالة المرض، فيقال يرده أمران. الأمر الأول أن هذا الجمع كان جمعا جماعيا، والمرض لا يكون لي شيء للجميع مرة واحدة. والأمر الثاني أنه لم ينفي الجمع في المطر وأن هذه رواية ضعيفة، نظرنا ما الذي ثبت الجمع فيه من غير المذكور في الحديث، فوجدنا الذي ثبت هو الجمع في المطر كما صح عن عبد الله بن عمر فيما خرجه مالك في الموطأ. فإذا نحمله على ما ثبت أولى من أن نبتدأ به حكما جديدا، لأننا إذا أردنا أن نبتدأ به حكما جديدا صار هذا الدليل محتمل، صار هذا الدليل محتملا في إثبات هذا الحكم الجديد، بخلاف أن نحمله على ما هو ثابت فإننا لا نكون أثبتنا حكما جديدا بنص محتمل. فالمقصود أن هذا الحديث هو حديث حبيب بن ثابت خالف الروايات التي هي أوثق منه، وهي رواية خرجت في الصحيحين، وليس فيها أن جمع لم يكن لأجل الخوف ولا لأجل المطر، فعليه تحمل على ماذا؟ على المطر لما سبق ذكره. والمسألة الأخيرة بها أختم، ألا وهي أنواع القيام للقادم. إن القيام للقادم أنواع ثلاثة. النوع الأول القيام له، والنوع الثاني القيام عليه، والنوع الثالث القيام إليه. وقد بسط الكلام على هذا الإمام ابن القيم في المجلد الثامن والمجلد التاسع من كتاب تهذيب السنن، وأيضا أشار إلى هذا المبحث ابن مفلح في الآداب الشرعية وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ما معنى القيام له والقيام عليه والقيام إليه؟ معنى القيام له أي أن تقوم لذاته، فإذا جاءك أحد تقوم له لا لشيء آخر. ومعنى القيام إليه أنك لا تقوم لذاته وإنما تقوم لأمر آخر، كان تشيعه إلى الباب أو أن تنزله من دابته أو أن تساعده في حمل متاع يحمله، هذا يسمى قياما إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قوموا إلى سيدكم إلى، قال قوموا إلى سيدكم سعد فأنزلوه، هذا من القيام إليه. القيام عليه، فهو أن يكون الرجل جالسا ويكون البقية قائمين واقفين عليه. هذا القيام لا تعرف العرب، كما أفاد هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر لا تقوم كما تقوم فارس والروم على ملوكها، قال كدتم أن تقوموا كما تقوم فارس والروم على ملوكها فلا تقوموا. ومعنى القيام عليه أن يكون جالسا وأن يكون غيره واقفا وقائما عليه. إذا تبين هذا فإن القيام له محرم، بدلالة ما خرج الترمذي والنسائي بسند صحيح عن معاذ بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإن قيل إن المحرم في هذا الحديث هو أن يحب الرجل أن يقوم الناس له، أما إذا لم يحب ذلك فليس محرما، فيقال يرد هذا أمران. الأمر الأول مناسبة الحديث، هو أن معاوية خرج على رجلين فقام أحدهم وثبت الآخر، فأنكر معاوية على من قام وذكر الحديث، فذكر معاوية الحديث يدل على أنه ما كان محبا لهذا ومع ذلك أنكر. فإذا مناسبة إراد فإذا مناسبة إراد معاوية لهذا الحديث يدل على أن الأمر ليس معلقا بالمحبة. الأمر الثاني أن في هذا سد لذريعة أن يحب، فإذا تعود الرجل أن يقوم الناس له فبعد ذلك إذا لم يقوموا فإنه يكره أن لا يقوم له، فيحب إذن القيامة له، فمن باب سد الذريعة يمنع هذا حتى ولو لم نعلم أنه يحب ذلك. إذن القيام له محرم سواء أحب أو لم يحب على ما تقدم بيانه، والقيام إليه جائز، والقيام عليه محرم بالنص والعرب لا تعرفه. وقد بسط هذا كثيرا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كثير من أشرطته رحمه الله تعالى. يأتي الخلاف الدقيق وهو القيام للمصافحة، هل هو من القيام إليه أو القيام له؟ إذا دخل رجل المجلس فقام الناس له من غير أن يصافحهم هذا الرجل فلا شك أن هذا من القيام له، لكن إذا أخذ الرجل يدور على الناس ويصافحهم بيده فقاموا، هل هو من القيام له أو من القيام إليه؟ هذا محل نظر، والله أعلم أن هذا من القيام إليه، فإنهم قاموا لأجل المصافحة لا لأجل ذات الرجل، بدليل أنه لو دخل ولم يصافح لم يقوموا. إذا متى قاموا؟ لما صافحهم. هذا أشبه ما يكون والله أعلم من القيام إليه للقيام له. بعد هذا إخواني إن مسائل العلم كثيرة وإن التدقيق فيها مهم، ووصية الإمام الشافعي أن ندقق في العلم هي من وصاياه العظيمة التي ينبغي أن نجتهد عليها، وهذا الأمر يا إخواني لا يكون إلا بالتأصيل، وأن يدرس العلم بتأصيل وضبط. أما العلم يا إخواني إذا أدرس دراسة إجمالية فإن الرجل يكون إجماليا في تصور مسائله لا يكون مدققا. فأوصي نفسي وإياكم أن نعمل بوصية هذا الإمام الشافعي لما قال من طلب علما فليدقق فيه لئلا يذهب دقيق العلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليهما والصبر على الأذى فيهما، إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم الله خيرا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 4493755.